بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من مجالس شرح مصطلح الحديث، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر، وأرحب كذلك بإخواني الكرام في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. وكنا قد وقفنا في آخر لقاء لنا عند حديث الإمام الحافظ ابن حجر عن الحديث المرسل، وبينا أن تعريف المرسل المختار على ما حرره الحافظ ابن حجر هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره من بعد التابعي. وأما التعريف الشائع بأنه ما سقط منه الصحابي فهذا غلط. ليه؟ لأننا كما قلنا إذا علمنا وتيقنا أن الساقط صحابي فلا بأس ويكون الحديث صحيحا، لأن الجهالة باسم الصحابي لا تضر، إن الصحابة كلهم عدول. وقلنا إن سبب تضعيف الحديث المرسل الجهالة بحال الراوي المحذوف، لأن إحنا قلنا إن هو مش هيبقى صحابي، احتمال يكون صحابي واحتمال يكون تابعي، وإذا كان تابعي احتمال يبقى ثقة واحتمال يبقى ضعيف، ولو كان ثقة احتمال يكون روى عن تابعي مثله أو عن صحابي. وعدنا نحتمل هذه الاحتمالات الواردة إلى 7 احتمالات في الإسناد الواحد، لأن إحنا عرفنا وأخبر الحفاظ أنه قد وردت رواية 7 من التابعين بعضهم عن بعض، فمش كل تابعي بيقول قال صلى الله عليه وسلم يبقى اللي ناقص بس صحابي، ممكن يكون تابعي واثنين وثلاثة وأربعة لغاية 7. فهذا الاحتمال هو الذي جعل الحديث المرسل ضعيفا. ووقفنا عند هذه المسألة، مسألة الإيه؟ إذا كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة. بعض التابعين العلماء لما يجوا يوقفوه عند مراسيله أو يجوا هم يدرسونها ويبحثونها يجدونه عادة إذا أسقط أحدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيكون في الغالب ثقة، إما يكون صحابي عادة أو يكون تابعي من التابعين الثقات يروي عن صحابين، والصحابة كلهم ثقات عدول. فإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. الجمهور على أن التابعي إذا عرف أنه عادة يرسل عن ثقة توقف في مرسله هذا أيضا في احتمال، إنه قد يكون فعلا ده عادة يروي عن ثقة، ويجي المرة دي بالذات في هذا الحديث بعينه يكون أرسل عن ضعيف أو مجهول، فأنا ما أقدرش أن أنا أحكم على غائب. والمحدثين يعملون سوء الظن، المحدثين عادة في مثل هذه المسائل احتياطا يعمل سوء الظن، بيفترض الأسوأ لا يفترض الأحسن، يفترض أن هذا الراوي روى عن كذاب وأسقطه، أو عن ثقة أو عن ضعيف عفوا وأسقطه. فهو لما يكون من عادة هو يروي عن ثقات، أن هو عفوا إذا أرسل عن ثقات، يعني دائما لما يسقط ثقة دي عادة، بس قد تتخلف العادة، وأنا ما أقدرش أجزم أن خصوص هذه الرواية اللي قدامي من ضمن عادة، قد تكون على خلاف عادة. ولذلك الجمهور توقفوا لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي الإمام أحمد. والقول الثاني هو قول المالكيين والكوفيين، قال لك يقبل مطلقا، تمام، قال لك يقبل مطلقا. ليه؟ لأن قال لك عادته هو لا يرسل إلا عن ثقة، وبعضهم كمان توسع وقبل المرسل بكل صفة، سواء عرفوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يرسل إلا عن ثقة ما تفرقش. قال لك إن في العادة العالم الذي يرسل ده التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك أكيد هو عندنا العلم والورع والدين، ما يمنعه هو ينسب شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولوا كده عبارة مشهورة يقول لك من أرسل فقد تذمم. من أرسل اللي بيخبي الوسطى اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يقول لك دي عندنا في ذمتي يعني يتذمم يعني كأنه بيقول لك أنا أضمن لكم أنني يعني ما أسقطت إلا ثقة لأنني من المستحيل أن أنسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يقل. ها فيقول لك من أسند لك فقد أحالك. اللي يذكر إسناد أحالك، بيقول لك أنت الإسناد عندك وتفرج على هذا الإسناد وأبحثه بنفسك وتأكد من صحة رواته ومن ثقتهم ومن صحة حديثهم. لكن الذي يحذف راويا ويعديه يرسله عن 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 عن, عن, عن من هو فوقه يعني فهو يتذمم. يتذمم يعني لا سيما إذا كان هذا الراوي الذي يرسل هذا ثقة، فالثقة في العادة لا يستحل الكذب ولا يمكن هو يسقط كذابا مثلا، ده رأي. لكن طبعا المعمول به خلاف ذلك، معمول به هو لا يعمل بهذا في مثل هذه الصور حتى يتبين من المحذوف كعادة أي, 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 أي حديث فيه سقط في إسناده. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. الإمام الشافعي له مذهب خاص في مسألة إذا كان التابعي ده تابعي دوت معروف أنه عادة إذا أسقط، إذا حب يسقط حد يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط إلا ثقة، إما صحابي أو كنا أو تابعي إيه ثقة مثله أو أحسن منه كمان. وضرب لذلك مثالا بحديث سعيد بن المسيب. ابن المسيب من أكابر بل هو من أفضل التابعين وأعلمهم، وكان الرجل لما تتبعوا مراسيله وجدوه لا يرسل إلا عن ثقة، بحثوا في الساقط اللي هو بيسقطه بينه وبين الصحابي أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه في الغالب بيكون صحابي أو يعني حد ما ليس فيه أي طعن. فاللي زي دوت بقى زيد بن المسيب تابعي كبير عامت رواياته عن الصحابة أصلا، ولما هم استقرأوا رواياته التي أرسلها وجدوه عادة بل دائما ما يرسل عن ثقات، لو هو سمى الساقط يسمي ثقة. الشافعي رضي الله عنه له في حديثه حكم خاص شرط شروط لقبول حديث هذا الرجل أو حديث هذا الصنف، يعني يكون تابعي كما قلنا كبير وعرف أنه إذا عرزا إذا أرسل لا يرسل إلا. طيب إزاي يرسل إلا عن ثقة؟ يقول لك إزاي يعني ما هو مرسله يعني من المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسيب يقول قال رسول الله، فكيف عرفنا الساقط ما قالش من موجود؟ العلماء لما بحثوا في أصول هذه الأحاديث بعضها بسؤاله وأوقفوه يعني سألوه استفهموه أو نظروا في أصول هذه الأحاديث فوجدوها إنما تروى من طريق فلان وهو قطعا سمع منه، لكنه اختصارا كان يحذف الصحابي أو تساهلا أو أنه لأنه كثيرا ما يروي عنه فخلاص يعني بقى مفهوم أو لغرض أو لآخر يعني. فالإمام الشافعي بيقول يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، بيقول يقبل بشرط أن هو يأتي من طريق تاني، هذا المرسل يأتي من طريق آخر تمام، يكون شيوخ المرسل فيه غير شيوخ المرسل اللي في الإسناد الأول. لو كان هيجي من طريق آخر مرسل يعني هو إما هو يجي من طريق مسند، لو جاء من طريق مسند وهيعضد هذا المرسل. الشافعي لم يقبل مرسل التابعي الكبير الذي لا يرسل إلا عن ثقة إلا بشروط. الشرط الأول أنه يكون إذا يكون له يعني يأتي من طريق آخر، يجيله متابع من طريق آخر يعني، ويكون المتابع ده واحد من اثنين، أو اللي هو المعضد هذا العاضد دوت يكون إما حديث مرسل حديث مسند، وساعتها ما فيش مشكلة بقى مسند أهو يعني ما فيهوش أي إرسال ولا حاجة. أو ممكن يكون مرسل، ممكن مرسل يقوي مرسل التابعي الثقة دوت الذي لا يرسل إلا عن ثقات، قال لك نعم ممكن بس بشرط أن يكون شيوخ هذا التابعي غير شيوخ هذا التابعي. ليه؟ عشان ممكن يطلع في الآخر أن هما الاثنين بيروا عن واحد، أنه يعني لو أنا مثلا فرضنا أن ابن المسيب شيوخه وليكن مثلا أبو هريرة وابن عمر، وعفوا خلينا نتكلم عن حد غير الصحابة، فرضنا أن ابن المسيب شيوخه مثلا وليكن ابن سيرين والحسن البصري مثلا يعني، وأيضا عمرو بن دينار برضو شيوخه الاثنين دولي ابن سيرين والحسن البصري مثلا يعني، والاثنين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن المسيب قال قال رسول الله وابن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أقدرش أقوي هذا بذاك، لأن الاثنين أسقطوا شيخهم والاثنين أصلا تلاميذ لشيخ واحد. ففي الغالب بل ممكن جدا احتمال كبير جدا يكون الساقط في الروايتين هو واحد نفس الشيخ الحسن البصري ساقط هنا وساقط هنا والاثنين أسقطون. يبقى أنا هقول حسن بالحسن. طب هو نفس ما رجع إلى نفس الإيه نفس الشيخ ففيش ما بقاش في طريقين لبقى طريق واحد. لو هما اثنين ذكروا شيوخهم هيطلعوا شيخ واحد يبقى ما فيش طريقين فريق واحد وبيروا عنه اثنين خلاص. فاشترط ان هو يكون كل شيخ من هذين المرسلين كله شيوخ اخذ العلم عن غير شيوخ الاول. ليه؟ عشان يبقى في احتمال ان يكون في تعاضد. يبقى مثلا الاول ده بيروي عن حسن وابن سيرين الثاني بيروي عن مثلا وليكن عطاء وعطاء وعكرمة. فايبقى دوت اللي في الغالب هيبقى اسقط الحسن ده اسقط عطاء يبقى كده الحسن تبعه عطاء تمشي المسائل مثلا يعني. لا سيما اذا عرف من شأن الاول اللي هو صاحب الطريق الاصل المرسل ان هو لا يرسل الا عن ثقات. يبقى في شوف الشافعي بيحتاط جدا احتياط منه جدا في قبول حديث التابعي الكبير اذا كان معروفا انه لا يرسل الا عن ثقات. بيشترط ان هو يجي له متابع يجي له عاضد يعني ايه ياتي من طريق اخر هذا الحديث اما مرسل اما مسند وكده مفيش مشكله. طب واحد يقول لك لما هو هيجي من طريق اخر مسند طب احنا نعمل ايه بالمرسل ده؟ يعني عندي حديث مثلا من المسيب مرسل ولقيته موجود من حديث انس مسندا ما فيهوش اي مشكله. طب ما انا اخد بحديث انس ومش عايز حديث ابن المسيب دوت اللي فيه الارسال انا اعمل به ايه يعني؟ ما الحديث صح عندي من طريق اخر خلاص. لا طبعا ده بنستفيد بيه لان هذا التعاضد عند الان حديث مسند صحيح اصلا وهذا الحديث المسند صحح حديث ابن المسيب اللي هو المرسل ده عندي حديثين في الباب فده ينفع في التعارض. ده اقوى ما يبقى عندي حديث واحد بس مرسل او حديث واحد بس مسند. لما يكون عندي حديثين حديث وربع حديث ونص خير من حديث واحد. طب ده ينتفع به امتى في الاحتجاج يعني؟ لا في الاحتجاج هيعمل بالحديث المسند ابتداء ومش محتاجين المرسل. لا يعمل بهذا فين؟ في عند التعارض. لما يتعارض حديثين ما اعرفش اجمع بينهم الاقي واحد منهم مرسل مع مسند بعضده مرسل عفوا مرسل لتابعي ثقة لا يرسل إلا عن الثقات وعضده حديث مسند والآخر حديث مسند بس المخالف ساعتها أنا أرجح ده على دوت لأن ده جاي من طريقين هو ده جاي من طريق واحد وهكذا. ويقول ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. وطبعا ده في ظاهر كلام أبو الوليد وبكر الرازي أن هذا في حق الراوي الذي يرسل عن كل أحد يرسل عن الثقات وعن غير الثقات. وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن حديث المرسل حديث ضعيف وإن كان المرسل ثقة إن كان التابع الذي يقوم بالإرسال هذا ثقة أيضا ما يضر الحديث يكون ضعيف لأن احنا جهلنا الساقط مش عارفين من الساقط وقلنا احتمال يكون صحابي احتمال يكون تابعي والتابعي قد يكون يروي عن صحابي او يروي عن تابعي ضعيف او ثقة. في احتمال دوت يسقط الايش الاحتجاج يعني. ده كان القسم الثاني من اقسام الساقط اللي هو احد قسمي اسباب تضعيف الحديث اسباب يعني ضعف الحديث. قلنا اول سبب السقط في الاسناد. السبب الثاني الطعن في الراوي. والسقط في الاسناد انواع ما يسقط من اوله يكون الشخص هو الاسناد واحد او اثنين او اكثر او الاسناد كله وده المعلق. والثاني اللي هو الايه المرسل اللي هو ما يسقط من اخره من بعد التابعي وهذا المرسل. القسم الثالث من اقسام السقط من الاسناد ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. لو انا عندي اسناد هذا الاسناد سقط منه اثنان على التوالي يعني مثلا عندي حديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الحميدي مثلا عن ابن عيينة عن الزهري عن مثلا واخد بالك عن أبي عن قتالة عن أنس. لما يسقط عندي فهذا الإسناد اثنين وراء بعض بعيد عن أول الإسناد لأنه سقط في أول الإسناد هيبقى حديث معلق. لو سقط اخر واحد في الاسناد هيبقى حديث مرسل. فاجي بقى في النص بعيد عن الاول وعن الاخر. لو سقط عندي الزهري وقتاده فده حديث معضل. لو سقط عندي سفيان بن عيينه والزهري حديث ايضا معضل. فيسقط بين على التوالي ورا بعض مش بينهم فاصل. طب لو سقط واحد بعدين واحد موجود واللي بعديه سقط الثالث ده منقطع في اكثر من موضع. فشرط الاعضال ان هو يكون اثنين ورا بعض شرط الإعضال أن يكون السقط اثنين متواليين معا، لكن لو واحد سقط وزي ما قلنا كده ابن عينة سقط أو تاني واحد في الإسناد سقط والزهري موجود وبعد كده سقط قتادة ومن فوقه موجود فهذا حديث يكون معضل، هذا حديث منقطع في موضعين، لكن إذا كان السقط متوالي الزهري وقتادة معا هم وراء بعض أو ابن عينة والزهري معا فهذا يكون حديثا معضلا. وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو منقطع نحن هنا دول. وكذلك إذا سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي يبقى منقطع، يعني يبقى كده ذكر في النص هو المنقطع، لما ذكر المعضل ذكر معاه الآن المنقطع هو ما سقط فيه واحد بس فقط أو أكثر من 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 اثنين في مواضع مختلفة أو متوالية، تمام؟ يبقى ال 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 سقط واحد هذا منقطع، سقط اثنين ده معضل على التوالي. طب سقط اثنين على غير التوالي هذا حديث منقطع، سقط ثلاث على غير التوالي هذا حديث منقطع أيضا. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصم من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. السقط دوت اللي بيحصل به الانقطاع أو اللي احنا اتفقنا قبل كده ان العلماء بيسموا كل انقطاع ارسال بيطلقوه، يعني يقول لك ارسله فلان، فارسله فلان دي بيطلقوها على الاعضال وعلى الانقطاع وعلى الارسال الحقيقي في 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 في, في التعبير اللي هو بالفعل وبالاشتقاق، يعني لما يجي يعبر بالفعل ممكن يستخدم فعل ارسل في جميع هذه الاصناف، لكن لما يجي يعرف يقول لك هذا مرسل هذا منقطع هذا معضل ويفرق بينهم عند التسميه في الاصطلاحات، لكن في التعبير عنهم وشرح حالهم ممكن يقول على كله أرسله عادي. فالسقط ده اللي هو يقع في الإسناد قد يكون سقط واضح، ينقسم إلى قسمين، ينقسم السقط في الإسناد أو السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين، واضح جلي كأن ترى راويا يروي عن رجل آخر فوق طبقته بكثير، يعني مثلا تجد راوي من الطبقة مثلا 11 يروي عن طبق عن رجل من طبقة الثانية فهذا بعيد جدا لم يدرك، واخذ بالك، أو سنه لا يساعد على ذلك، رجل توفي مثلا ولد سنة 120 يروي عن رجل توفي سنة 100 فهذا يستحيل. ليه؟ لأننا بمجرد ما أعرف التواريخ وشوف هذا ميلاده كم وفاة الآخر كم حأدرك أنه روى عنه بعد أن مات ب40 عاما، ما هو ده هو اصلا ولد بعد موته ب20 سنه واديله كمان 10 سنين لغايه ما يبدا يجوز له الروايه بين 30 سنه هو اللي حاجه، فهذا كلام يستحيل معه ان يكون هناك اتصال. فالسقط هنا واضح لان اي حد سينظر في التواريخ هيعرف ان ده غير حصل، هينظر في الطبقات هيرى ان هذا طبقه هذا طبقه اخرى بعيده جدا عنه، فمش ممكن يكونوا ايه رأوا بعضهم عن بعض. يبقى ده السقط الواضح ان يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفه، اي واحد مشتغل بالعلم بعلم الحديث يستطيع ان يدرك هذا النوع من السقط. ليه؟ لكون الراوي لم يعاصر من روى عنه، كما قلنا اختلاف الاعصار، واحد بيروي عن طبق عن شيء عن رجل من شيوخه فهذا يستحيل. او يكون السقط خفيا، في بقى سقط خفي لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، ده بقى بسموه الإرسال الخفي. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، الحفاظ وطلبة العلم ينظروا فيجدوا أن هذا الراوي اللي بيروي عن شيخه لم يلتقي به أبدا، لم يحصل تلاقي إطلاقا بينهما، ما اجتمعوش قط، بكونه لم يدرك عصره، إما لأن الراوي دوت ما أدركش عصر الشيخ بتاعه ده خالص، ده كان في القرن السابع وده في القرن الثامن أو العاشر، بعيد خالص ما مش ممكن يعني إن هو يكون لا أدركه، أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة. هما كانوا كان سنه جيب، يعني هو الرجل دوت كان عايش في أيامه بس ما حصلش إنه يتقابل معاه زي ما بيحصل النهاردة، ده أمر عادي جدا، يعني كان من المشايخ يسمع عنهم الطالب ولم يرهم، يعني ممكن ناس كثير جدا أدركت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أدركته وعاصرته سنين طويلة ولم تره أصلا ولم تلتقي به قط، يعني موجود جنبيه لكن ما حصلش، لم يحدث هناك يعني ما يؤدي للقاء ويا من ناس أدركت المشايخ كشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين وعاصروه. يعني تيجي تلاقيه هو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز مات والمذكور هذا عنده 40 سنة أو 30 سنة. يعني أدركه إدراكا بينا جدا واضحا جدا، وكان الممكن هو يدركه لكن ما عن هو أن هو يلقى، لكن ما لقيه قط، لم يلقاه أبدا، ما حصلش، لم يكن عنده همة نشيطة لذلك، كان منشغلا بأمر آخر، كان يصعب عليه السفر، لم يخرج قط من بلده. يعني فكون هو أدركه وأنه كانوا أولاد زمان واحد أو في عصر واحد لا يلزم منه أن هو يكون سمع منه إطلاقا. فالواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره زي ما قلنا، أو أدركه لكن لم يجتمع، حصلش اجتماع بينهم خالص، وليست له منه إجازة ولا وجادة عند من يصحح العمل بالوجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. شوف الحافظ هنا في النخبة بالذات له ترتيب عجيب جدا في ترتيب الأنواع بعضها على بعض. هو هنا لما دخلنا في الكلام على السقط الواضح دخل معانا فن من فنون علم الحديث الشريف، وهو علم إيه؟ معرفة التواريخ. فقال لك إن هذا العلم معرفة تواريخ الرواة ودوت يحتاج إليه في تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، بنعرف منه كل تفاصيل حياة الراوي التاريخ دوت، وبنستفيد منه متى ولد ومتى توفي، فنعرف من أدرك ومن لم يدرك. الراجل مولود مثلا سنة 100 فيستحيل يكون روى عن حد مثلا 99 أو سنة 100 كمان أو سنة 101، مش ممكن، لا يلتقيان، ما تجيش خالص يعني. فيحتجون بهذا على نفي سماعه منه قطعا لأنه لم يدرك أو أدركه ولكن لا يمكنه، يستحيل له السماع منه، أدركه بسنة ولا بحاجة، ما مش ممكن يعني. ويحرر لي أوقات الطلب ويقول إن الراجل دوت ممكن يكون أدرك هذا الرجل لكن هو ده بدأ يطلب العلم بعدها بسنين، فلان هذا الشيخ الراوي الفلاني دوت كان موجودا نعم في حياة شيخه وأدركه لكن لم يسمع منه أبدا. ليش؟ يقول لك لأن هذا الراوي كان منشغل مثلا بتجارة ثم تفرغ للعلم بعد على كبر بعد ما بلغ 30، فقبل 30 لم يسمع من أحد، كانش منشغل بعلم الحديث مثلا، أو قبل 20 لم يكن تفرغ للسماع، فكان قاعد وكان ساكن بجوار هذا الشيخ لكن ما كانش يشغله موضوع الحديث. وياما ناس قاعدين عايشين مع علماء واخد بالك وبيشوفهم ليل نهار ولا يستفيدون منهم أبدا، مش محتاجين، لا يعني هم لا يسعون لهذه الصنعة، فمش حاسس بقيمة الشيخ اللي جنبيه دوت، مش عايز منه حاجة، واخد بالك، وبمجرد ما ينشغل بهذا العلم يتأسف على ما مضى من أيامه مما لم يستطيع فيه الانتفاع بهذا الشيخ. وأيضا علم التاريخ يعلمنا أوقات الارتحال، الرجل ده يقول لك له رحلة، رحل إلى الشام سنة كذا، فأنا أشوف لما يجي يروي عن الشاميين أشوف هل هؤلاء الشاميون دخلوا بلده أصلا قبل هذا التاريخ، بيروي وليكن عن إيه، عن فلان الشامي، عن أبي مسهر. طب أبو مسهر دوت دخل بغداد في الوقت اللي كان فيه دوت قبل رحلته إلى الشام، يعني من أهل السماع عليه، لا ما دخلش في الوقت ده خالص. طب الطالب ده لما راح الشام كان ساعتها أبو مسهر في الشام ولا كان مسافر بره؟ كان مسافر بره، يبقى مش سمع منه، خد بالك. يبقى أنا بعرف بتواريخ الرواة وتفاصيل رحلاتهم، رحل إمتى وجي إمتى وراح إمتى، يعني الحسن أدرك ابن عباس لكن ما سمعش منه، الحسن كان في الوقت اللي كان فيه ابن عباس على أميرا على البصرة كان الحسن قاعد في المدينة، يعني الحسن أصلا بصري، حسن البصري بصري من البصرة، الوقت اللي كان الحسن فيه في المدينة كان ابن عباس والي البصرة، فما سمعش منه حاجة خالص، لم يسمع منه أبدا، مع أنه عاصره معاصرة تامة وأدركه وكل شيء لكن ما سمع منه. فعرفنا هذا بإيه؟ بتواريخ الرواة، هذا الراوي إيه تاريخه، هو سنة كام دخل البلد دي، متى رحل إلى الشام، متى رحل إلى الحجاز إذا كان لم يكن من أهلها، متى دخل بغداد، ولما دخلها كان فيها الشيخ اللي بيقوله سمع منه ولا ما كانش موجود فيها. فمعرفة تواريخ الرجلين الشيخ والتلميذ وتفاصيل حياتهم وعرضها بعضها ببعض، العلماء يعرفوا أنه لا ده سمع، لا مش ممكن يكون سمع منه أبدا، يعرفوا هذا من ذاك. وقد افتضح قوم أو أقوام ادعوا الروايات عن شيوخ ظهر بالتاريخ كاذب دعواهم. يا مناس من الرواية يقول لك أنا حدثني فلان، يقال له سنة كم ولدت، تقول سمعت من الشيخ فلان، أنت من سنة كم، يقول لهم تاريخ، فيظهر بالتاريخ أن هذا الشيخ الذي يدعي السماع منه قد مات قبل تاريخ ولادة صاحبنا بـ20 عاما، قل له أنت سمعت منه قبل أن يموت بعد أن مات بثلاثين عاما، سمعت منه في عالم البرزخ يعني؟ هذا يتضح فورا كذبه، يظهر أنه كذاب دجال بمجرد من شغل التواريخ. ولذلك العلماء يقولوا لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، جبنا لهم التواريخ بقى. أنت بتقول سمعت، تكذب في السماع، تدعي سماع ما لم تسمع منه. طيب سمعت منه سنة كام؟ فيما يقول لي سنة أقول له هذا بعيدة خالص، قديمة دي، ده الراجل مات قبل ما تتولد بأربعين سنة ولا حاجة، زي سمعت منه يعني، فيتضح كذبه. أقول سمعت منه مثلا بالرأي، وفلان ما دخلش الرأي دي أبدا في حياته، كذاب أشر، وهكذا يعني. فالتواريخ كانت أحد الوسائل الكبيرة جدا لبيان معاصرة الرواة بعضهم لبعض، وإدراكهم بعضهم لبعض، وسماع بعضهم من بعض، وده باب من أبواب تثبيت صحة الحديث وفضح الكذابين. القسم الثاني بقى من السقط أو السقط، وهو الخفي. يبقى القسم الأول الواضح زي اللي احنا كده قلناهم، المعلق ده واضح، إن أي واحد يشوف المصنف وراوي الكتاب يبص ليه بيروي عن واحد من الصحابة والتابعين، مش ممكن، أكيد واضح أوي إن هو في سقط هنا. يشوف راوي بيروي عن واحد عن راوي آخر من طبقات فوق طبقاته بطبقات، مش ممكن، فده واضح وده يعرف بالتاريخ. في بقى القسم الثاني اللي هو السقط الخفي، في سقط لكنه خفي لا يطلع عليه إلا الحذاق من الأئمة. ودوت السقط الخفي دوت فيه نوعين. النوع الأول المدلس، حديث المدلس. إيه بقى المدلس دوت؟ المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. ده بدلس، بدلس يعني بيوهم، تدليس هو الإيهام ومحاولة الإيه؟ تغطية الحقيقة أو إيهام غير الحقيقة، يعني في شيء من عدم الوضوح. التدليس هذا تبدأ بيحصل، يقول الأول الحافظ واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عن كعن وكذا قال، وما توقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. التدليس بيحصل ازاي يا جماعة؟ عبارة عن ايه التدليس؟ ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما انه سمعه منه. ايه الكلام ده ازاي يعني؟ يعني مثلا شيخ محمد راجل بيحضر معانا كل محاضرات مصطلح الحديث، وسمع منا نزهة النظر كاملة، سمع منا لغاية دلوقتي الى باب الايه المدلس يعني. فيجي الشيخ محمد يغيب المره الجايه، لا يحضر، ما يحضرش اللقاء الجاي، هو سامع مني طول الحلقات بيسمع، فيجي المره القادمه ما يسمعش، ما يجيش، ولما ما يجيش يروح يراجع احد الشيخين المحمدين، ها احنا كل ما معنا محمدون والحمد لله، فيروح يراجع احد الشيخين الباقيين فيقول له والله حدثنا مازن بكذا وكذا وكذا، فيقول له يروح ويسمع منهم ما لم يسمعه مني في هذه المحاضرة اللي هو غاب فيها يعني. فالشيخ محمد بدل بقى ما يروح يقعد يقول لي يا جماعة حدثني صاحبي محمد عن مازن، يريح دماغه ويروح قايل عن مازن على طول. فهو كده هو بيروي عمن سمع منه، سمع مني كتير، فهو الراجل بيسمع مني في الجملة، فأي حد هيقوله يشوف يقول عن مازن هيقول لا ماشي، ما هو بيسمع، ما هو دايما شايفينه قاعد معاه، فده وارد يعني، ما فيش حاجة تجعله يكذبه في السماع، محتمل، محتمل جدا كمان. لكن الشيخ محمد راجل بدلس، فبيروي عني رواية هو لم يسمعها بخصوصها مني، مع كونه سمع غيرها مني، فده تدليس، لأن أي حد هيشوف محمد عن مازن يقول آه طب ما صح، ما هو على طول بيسمع منه، لكن هو في خصوص هذه الرواية لم يسمعها، إنما سمعها من واحد آخر عني. فهو أن التدليس أن يروي أن يروي أن يروي الراوي عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. يعني إيه موهما أنه سمعه منه؟ هو بقى ناصح، لما بيجي عبر ما بيقولش حدثنا فلان، ولو قال حدثنا يبقى كذاب، ما يبقاش مدلس، يبقى كذاب فورا، لأنه كده صرح أنه سمع ولم يسمع. لكن هو يروح جايب صيغة من صيغ الأداء محتملة تحتمل الإيه؟ السماع وعدمه، زي عن وقال. عن وقال عند أهل الحديث لا تستلزم السماع، أنا ممكن أقول وعن فلان أنه قال كذا وما كنتش سمعت منه، جائز، لكن لما أقول حدثنا فلان يبقى أكيد سمعت من فلان دول، فالمدلس لا يستخدم حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، إن الحاجات دي كلها صيغ أداء صريحة، ولو استخدمها ولم يكن قد سمع يكون كذابا ويسقط فورا، لكنه يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدم، لا هي نص في السماع ولا هي نص في عدم السماع، محتملة يعني حاجة كده إيه وسط زي عن. فلما فتلاقي يروح قال عن فلان، فعن فلان ديت ممكن يكون سمع وممكن ما يكونش سمع منه. فلما نيجي نضم بقى ليها ان هو اصلا سمع منه قبل كده حديث كثيره قوي الا هذا الحديث، يبقى ده معضل، ده عايز بقى حد من العلماء الاكابر هو الذي يكشف هذا التدليس، يقول لا فلان هذا مدلس خذوا بالكم منه. ولذلك العلماء بالفعل عينوا المدلسين حصروهم لينا، قال لك ان عندك وليكن كم واحد الجماعه دولي كلهم وقع منهم التدليس، بيعملوا الحركه دي، بيعملوا هذا العمل ان هو يروي حديثا عن شيخ يسمع منه كثيرا او يسمع منه عموما، ويكون لم يسمع خصوص هذا الحديث بعينه، ويعبر بصيغة تحتمل السماع، فيوهم من لا يعلم أنه سمع وهو لم يسمع شيئا، ما سمعش الحديث ده خالص. فعينهم علماءنا بأسمائهم وبيّنوا لنا كيفية التعامل معهم خلاص. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. أم العلماء عشان بقى يخرجوا من هذا المأزق، في الغالب المدلس في مدلسين كتير ثقات، كان الثقات يفعلون ذلك، يدلس ليه؟ لأسباب كثيرة ستأتي يعني لعلها تأتي في موضع آخر. فأنا بحاول دائما يا أخوانا أقتصر على ما في الكتاب، لا أتوسع عنه بذكر تفاصيل أكثر، حتى نترك لمن يتوسع مجالا، يعني إذا كان هذا هو المرحلة دي شرح النخبة أو نزلة النظر، فأنا بحاول أن أحصر نفسي فيما يذكره الحافظ ابن حجر، لا أزيد عليه شيء، لأن في كتب أعلى من دي درجة هيبقى فيها زيادات. ولو أنا ذكرت لأن هذه الزيادات لما نيجي نتكلم في الأعلى هنقول إيه، لأن هذا شيء أن نقوله، وساعدت نحن أصلا النزهة ليها، أنا أشعر أنها صعبة على كثير من الناس، وزاد من صعوبتها عدم وجود أدوات مساعدة للشرح، وكما نبهنا مرانا لكن الله غالب على أمره والله المستعان. فبنقول هو أن الحكم التدليس، العلماء عشان بقى يقفلوا هذا الباب ويقبلوا رواية الراجل الطيب ده اللي دلس، قال لك اللي هنعرف عنه أنه مدلس لن نقبل له حديثا أبدا حتى يصرح بالسماع، لازم يقول حدثنا، ساعتها بس أقول له حديث صحيح لي. طب لو المدلس ده المعروف أنه هو بدلس قال عن حديثه يبقى ضعيف لغاية ما يقول حدثنا، عشان كده يقول لك إيه، تجد العلماء يقول لك هذا الحديث ضعيف فيه فلان مدلس ولم يصرح بالسماع، يقول لك وقد عنعن، وقد عنعن يعني قال عن فلان ما قالش حدثنا، وبلان بعنعن يبقى أنا خايف منه، ما عنعن دي المشكلة، هو بيستخدم هذه الأداء عن ويعمل اللي هو عايزه، لكن لو قال حدثنا ما يقدرش يقول حدثنا هو ما سمعش، يبقى حديث المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، كان يقول حدثنا أو سمعت. جالي حديث رواية فيها عن عنعنة مدلس، أنا حتى ذلك الحين بأحكم بضعفها وأقول العلة أن فيه فلانا مدلس وقد عنعن، وأبدأ بقى أبحث في الكتب وباقي الروايات لعلي أظفر له برواية فيها سماعه، هتيجي رواية يقول لها هلاقي فيها بيقول حدثنا شيخنا فلان، فساعتها أتأكد أنه في خصوص هذه الرواية اللي قال فيها حدثنا أنه لا سمع، ما هو قال حدثنا هو، لا سيما إذا صح هذا التحديث وكان لم يكن وهما من الرواة أو كان خطأ من الراوي أو كان شيء آخر يعني. فبقى ما لقيتلوش خالص تحديث، وكل رواياته بلاقيها في هذا الحديث بخصوص عن عن عن، حديثه يصير ضعيف لغاية ما نجد له تصريحا بالسماع. وده كل ما نمشي كده بنحس ونشوف طبعا كلنا مدى احتياط المحدثين في ضبط السنة، يعني الحاجات دي تشوف الرجل ده المدلس ده قد يكون ثقة، قد يكون أوثق الناس، يعني قد يكون واحد من الأكابر من المدلسين، مثلا القتادة بن دعامة السدوسي أحد كبار الثقات، الأعمش أبو إسحاق السبيعي أحد أئمة التابعين، لكن مع ذلك ما لم يصرح بالسماع، يعني شعبة بن الحجاج قصته الشهيرة مع أبي إسحاق السبيعي لما كان يحدث بحديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، ودخل عليه شعبة بن الحجاج وكان شعبة عدوا للتدليس، شعبة ده كان عنده حساسية مفرطة من التدليس وكان يبغضه جدا ويقول التدليس أخو الكذب، كانش يستحله يعني، ويقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولذلك ما كان يقبل حديث أحد حتى يصرح له بالسماع. وقد ابتلي بأن كثيرا من كبار الشيوخ كانوا مدلسين، لا سيما الأكابر منهم أوي الأعمش أبو محمد الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، جماعة من الثقال، واحد منهم كان بأمة، وقتادة بن دعامة السدوسي وزكريا بن أبي زائدة والناس دي كلها كانوا مدلسين، وشعبة كان تلميذ كل هؤلاء، والراجل كان ما يقبلش إطلاقا حديث معلعا من مدلس. فكان يوقفهم لما يجي حد من مشايخه استقالوا كانت لهم هيبة يروي أمامه حديثا مدلسا، كان يقول له ممن سمعته؟ سمعته من فلان؟ فلان سمعه من فلان؟ يوقفوا كده، فإن الشيخ قال له وأقر له بالسماع يروي، لم يبين له السماع لا ينقل عنه، يقول لا معلش لا أروي عنك هذا. فدخل مرة على أبي إسحاق السميعي وإذ به يحدث بحديث عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، فقال له شعبة عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر هذا الحديث، مثل أبي إسحاق السميعي بيقول له عبد الله بن عطاء شيخك هنا سمعه من عقبة بن عامر الصحابي، فلم يرد أبو إسحاق، سكت. والسكوت هنا ما تبقاش علامة الرضا، السكوت هنا امتناع عن الإجابة، أنه مش عايز يجاوب، عارف لو قال لو جاب لن يعجبه الحديث، ولو كان قال من الأول. فقال له أبو إسحاق، قال أبا إسحاق عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر، فلم يرد، رد ألح عليه لم يرد. وكان في المجلس عبد الله بن إدريس، فقال له يا أبا بسطام، بيقول لي شعبة يعني، لا تدخل على الشيخ، ما تزعلش الشيخ، لا تضجر الشيخ، فسألته ما ردش عليك، خلاص بقى ما تتقلش على الشيخ. يا أخي عبد الله بن عطاء عايش لسه حي، شيخه عبد الله بن عطاء لسه موجود حي، ارح إليه وأسأله أنت بنفسك بكل سهولة كده، عشان ما يزعلش الشيخ، كان في أدب، هناك أدب واحترام من المشايخ. أم شعبة يروح الآن يطلع من يسافر من الكوفة يروح عشان يقابل عبد الله بن عطاء في مكة، خد بالك، فيروح عبد الله بن عطاء يقول له حدثنا إبراهيم بن سعد، ده فين ده؟ ويقول له ده في المدينة، ما جاش حج السنة دي. يقول طب إيه، هو خرج في موسم الحج، وقال سألقى بقى فيه الناس كلهم وأسألهم. فلما راح لعبد الله بن عطاء قال له ممن سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا والله مش من عقبة بن عامر، مال ممن سمعته؟ قال من إبراهيم بن سعد. قال له فين إبراهيم؟ جه؟ قال لم يأتي هذا العام للحج. طب هو فين؟ قال له في المدينة. فراح من بعد الحج إلى المدينة، يا إبراهيم سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال من حدثك؟ قال حدثني شهر بن حوشب. رجعه تاني إلى العراق. وطبعا شعبة كان واخذ موقف صعب جدا من شهر بن حوشب، كان يطعن فيه طعنا، كان ينزكه، يطعن فيه طعنا شديدا جدا، متهمه بالسرقه كمان. فالمهم راح لشهر بن حوشب او حتى قبل كده عن زياد بن مخراق كمان، الاول راح زياد بن مخراق، فقال له عن شهر بن حوشب عن ابي ريحان عقبه بن عامر. طلع في النص كام واحد بن عبد الله بن عطاء وعقبه بن عامر، طلع عبد الله بن عطاء وابراهيم بن سعد، اللي هو ابراهيم بن سعد وزياد بن مخراق وابو ريحان وشهر بن حوشب، طلع في خمسه، وابو اسحاق حذفهم كلهم وقال عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر. فشعبه ما كانش، وغيره كتير ما كانوش يقبلوا هذا، ولذا كان يقول كفيتكم تدليس ثلاثه، انا دول، يقصد مشايخه والمكثرين هؤلاء، دول انا لم اكن اسمع منهم الا ما صرحوا به فقط، وما صرحوش يقف على رؤوسهم حتى يصرحوا، ويراجعهم حتى يصرحوا بالسماع، او يقول له ما سمعنا فاتوا حديثهم. فالعلماء من باب الضبط للسنة والحرص عليها لم يكونوا يقبلون حديث أي مدلس حتى يصرح بالسمع، ما صرحش يقول لك احتمال ما يكون سمع لأن نروي عنه هذا الحديث، وهذا يضعف يعني. ده أول أنواع السقط الخفي، أول أنواع السقط الخفي الحديث اللي إيه؟ المدلس. وهنا المدلس الحديث الذي يرويه شخص سمع من شيخه، حديث يرويه من سمع من شيخه وهو لم يسمع منه، يعني ما يسمع منه خصوصا هذا الحديث المدلس، كنا رواه معروف بسمع من شيخه إلا هذا الحديث ما يسمعوش من الشيخ موهما أنه سمعه منه، وهذا ضعيف حتى يصرح فيه الراوي بالتحديث أو بالسماع من شيخه. كذلك من أنواع السقط الخفي المرسل الخفي. المرسل الخفي يعني هنا مرسل الظاهر اللي قلناه من شوية، مرسل الظاهر ده مرسل واضح، تلاقي تابعي بيقول قال رسول الله، فهو تابعي، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركه أصلا، فكيف يقول قال رسول الله؟ أكيد في حد في النص، فده واضح جدا. ها؟ لكن بقى في مرسل خافي ظاهره السماع وباطنه عدم السماع، فيه إرسال خفي، وده بيحصل إمتى بقى؟ إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، زي رواية يونس بن عبيد عن نافع مولى بن عمر. يونس بن عبيد عاصر نافع لكنه لم يلقه أبدا، ما كانوا مع بعض في نفس العصر، يعني سنهم يجيب سنهم يفيد، لو احنا نظرنا في تواريخ الولادة والوفاة الاثنين نلاقيهم ممكن هم ايه يجتمعوا ممكن، لكن حصل لم يحدث قط. فيونس لم يلقى نافعا أبدا، وبالتالي الروايات عنه من باب الإرسال الايه خافي ليه؟ لأن أي طالب علم أو أي محدث أول ما يشوف رواية زي كده يروح يبحث في التواريخ يشوف هو يونس عاصر نافع لو لا عاصره، ويونس ده مش مدلس خد بالك مثلا، فهيقول لك خلاص يبقى ده حديث متصل، اثنين في عصر واحد وما فيش واحد فيهم مدلس يبقى سامعوا من بعض. ولكن عند التحقيق يعلم أن يونس لم يلقى نافعا قط مع كونه سمع مع كونه عصر، فده أمر خفي لا يظهر إلا لأهل العلل. وده بقى الذي يتميز به علماء العلل يعني هو النقاد، هم يطلعوا على مثل هذه الأمور، وهذه تعرف بكثرة النظر والإيه والمذاكرة والحفظ والتدقيق والصبر والاستقراء لحديث الرواة وتفاصيل أحوالهم، فالأمر مش سهل يعني. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يبقى ما الفرق بين المرسل الخفي والمدلس؟ المرسل الخفي الراوي لم يلق أصلا شيخه، هو عاصره فقط، كان معاه في نفس الزمان في نفس العصر في نفس البلد، لكن لم يلتقي به أصلا، لم يلقاه أساسا ولم يسمع منه قط. لكن في المدلس الراوي عاصر شيخه ولقيه وسمع منه كمان، لكنه لم يسمع منه خصوص هذا الحديث بس اللي هو مدلسه، فبينهما فرق، وده الراجح. نعم. ويقول وأنا أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريف. بعض العلماء أدخلت في التدليس واكتفت فيه بالمعاصرة مش باللقاء ولا الرواية ولا السماع، وعند هؤلاء هيبقى المرسل الخفي والمدلس واحد دخلوا مع بعض. والصواب أنهما بينهما فرق هو ما ذكرناه، إن المدلس سمع من شيخه ولقياه وعصره لكنه لم يسمع منه خصوص هذا الحديث المدلس، لكن المرسل الخفي دوت أو المرسل الخفي الراوي عاصر الشيخ لكن لم يقال ما يسمع منه أبدا، وبالتالي هذا أمره صار خفيا. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. يعني إيه كلام دوت؟ لأن إحنا قلنا في آخر كلامنا السابق إن هناك من اعتبر في التدليس المعاصرة، جعل الرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه جعلها من ضمن المرسل، عفوا من ضمن المدلس، فهو كده وسع التدليس ودخل فيه الإرسال الخفي كمان، جعله يجمع الأمرين التدليس اللي هو عند الجمهور والإرسال الخفي. لكن ده خطأ. خطأ ليه؟ أو هذا قول غير معتبر. ليه؟ لأن المعتمد إن التدليس لابد فيه من اللقي دون المعاصرة، لا تكفي فيه المعاصرة، مش مجرد إن هو عاصر شيخه إن هو إذا روى عنه ولم يسمعه منه يبقى مدلس. ليه بقى؟ الحجة في فهؤلاء بعضهم زي أبي عثمان النهدي وزي قيس بن أبي حازم، هؤلاء عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، يعني كانوا موجودين في الجاهلية، الموجودين من قبل صلى الله عليه وسلم ما يوجد أخذ بالك، أو أي في يعني قبل من قبل بعثته هم موجودون أحياء، وبعضهم عاش في الجاهلية 60 سنة، يعني مثلا هو من إيه من سن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود، فأدرك الإسلام قطعا وأدرك النبي لا محالة، عاصره وكان معاصرا له، لكنه لم يسمع منه ولم يلقه أو لا يعرف هل لقيه أم لم يلقه. أخذ بالك. وقد أطبق أهل العلم على أن رواية هذا وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. كده احنا خلصنا أول سبب من أسباب الحديث المردود وهو سقط في الإسناد، وكده احنا قلنا أن السقط نوعين، سقط جلي واضح ويدخل فيه بقى المعلق والمنقطع والمرسل المعضل ده كله داخل معانا، وسقط خفي وده يدخل فيه المدلس والمرسل الخفي. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن أن الطعن اللي هو بقى السبب الثاني من أسباب ضعف الحديث، الطعن في الراوي، والطعن سيكون لنا معه حديث مطول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.